إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ففي هذين الآيتين معاشر المسلمين يذكر الله عز وجل جملة مما حرمه على عباده ومما حرمه تبارك وتعالى الفواحش بأنواعها ما ظهر منها وما بطن والفواحش جمع فاحشة والفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح والفواحش أنواع كثيرة ألا وإن من أشد الفواحش قبحا من أشد الفواحش قبحا فاحشة تنفر منها الطباع وتتقزز منها النفوس ألا وهي فاحشة الزنا قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فاحشة كبيرة فاحشة عظيمة عند الله عز وجل ألا وهي فاحشة الزنا هذه الفاحشة معاشر المسلمين لشدة فحشها ونكارتها ترتبت عليها عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة فمن العقوبات المترتبة عليها في هذه الدنيا أن من زنى وكان محصنا أي قد تزوج يرجم بالحجارة حتى الموت ما هذا إلا لشدة هذه الفاحشة ولقبحها ولما فيها من المفاسد العظيمة والكثيرة ومن زنى ولم يكن قد تزوج أي لم يكن قد أحصن فإنه يجلد 100 جلدة قال الله عز وجل في كتابه الكريم سورة أنزلناها بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. انظر كيف شدد الله عز وجل في حق من يأتي هذه الفاحشة. هذا الجلد 100 جلدة في حق من لم يكن قد أحصن. فأما المحصن وهو المتزوج فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خطب الصحابة على المنبر فكان فيما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن الله عز وجل قد أنزل كتابه الحق وكان مما أنزل في كتابه آية الرجم. قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. قال عمر فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى وكان قد أحصن من الرجال والنساء. هذا الحد يترتب على هذه الفعلة المتناهية في القبح في الدنيا. وأما في الآخرة فقد جاء الوعيد الشديد في حق من يتساهل في هذه الفاحشة ويأتيها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أي لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهكذا معاشر المسلمين جاء عند الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق فانطلقنا حتى أتينا. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الحديث وهو حديث طويل وفيه قال فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال وإذا فيه رجال ونساء عراة ولهم أصوات وإذا هم يأتيهم لهب من تحتهم فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا. قال عليه الصلاة والسلام فقلت ما هؤلاء؟ قال له الملكان في آخر الحديث وأما الذين أتيت عليهم في التنور فهم الزناة والزواني. وجاء عند الإمام الحاكم في مستدرجه من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قريب من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام فأتينا على مثل التنور وإذا فيه رجال ونساء أشد شيء انتفاقا وأنثنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قال فقلت ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذانون والذواني معاشر المسلمين، إن هذه الفاحشة لمما تنفر منها الطباع وتتقزز منها النفوس، ومعرفة قبحها لا تخفى على كل ذي فطرة سليمة، لا تخفى على كل عاقل، ولكن هناك أمور ووسائل وأسباب وذرائع حرمت في هذه الشريعة الإسلامية لأنها طرق توصل إلى هذه الفاحشة. وهذا الذي أردنا من الحديث عن ذلك، أن هناك أسباب ووسائل وطرق تؤدي إلى هذه الفاحشة، والكثير من الناس يكره هذه الفاحشة ويعرف قبحها، لكنه يتساهل في أمور أخرى هي في الحقيقة من الطرق الموصلة إليها. من تلك الوسائل والأسباب التي حرمت في هذه الشريعة من أجل أنها ذرائع موصلة إلى هذه الفاحشة، إطلاق البصر. جاءت شريعتنا الإسلامية بالغض، بالأمر بغض البصر عن غير ذوات المحارم، فلا يجوز لمسلم أن يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل عليه. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. فأمر الله الرجال بغض الأبصار وأمر النساء بغض الأبصار، لأن إطلاق البصر فيما حرم الله هو من الطرق والأسباب الموصلة إلى هذه الفاحشة، والعياذ بالله من ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا مد نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان أول حق من حقوق الطريق هو غض البصر، لأن في طرق الناس تمر النساء وغير النساء، فإذا جلس الواحد على تلك الطرقات فإن الشيطان يسول له إطلاق بصره على الذاهبات والآتيات، وربما رأى ما لا صبر له عليه، ربما نظر نظرة كانت سببا لفتنته، كانت سببا والعياذ بالله لأن يطمس على قلبه فيقع فيما حرم الله عز وجل عليه. فهذه من الذرائع الموصلة إلى هذه الفاحشة وقد حرمت في هذه الشريعة. ومن الذرائع المحرمة في هذه الشريعة لأنها طرق وأسباب موصلة إلى هذه الفاحشة، الخلوة بالنساء من غير ذوات المحارم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو هم أقارب الزوج غير أبنائه وآبائه؟ أقاربه يعني أخاه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله وهكذا، هؤلاء الأقارب الذين لا يجوز لهم أن يخلو بامرأته. أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. انظر كيف وصفه بالموت. قال أهل العلم: هذا على حد قول العرب الأسد الموت والحرب الموت، أي أن هذا يفضي إلى الموت، لأن البعض من الناس يتساهل في هذا الجانب. ودخول رجل على زوجة قريبه أخيه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه مظنة للتساهل في أوساط الناس وعدم الإنكار، فلهذا تكون أسباب الشر مسهلة في هذا الجانب. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، أي أنه شديد كالموت أو أنه يفضي إلى الموت ويوصل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. بل قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما ظنك أيها المسلم برجل وامرأة خاليين في غرفة أو في زاوية أو في مكان ليس معهما أحد من الناس والشيطان هو الثالث؟ ما ظنك بما يكون في ذلك الحال؟ إن هذه الشريعة شريعة عظيمة، ما جاءت بتحريم مثل هذا إلا للمفاسد الموصلة إليه. فلا يجوز الخلوة بالنساء من غير ذوات المحارم، لا في الوظائف ولا في غيرها، لا في الدوائر الحكومية ولا في المستشفيات ولا في الجامعات ولا في غير ذلك، فإن هذا أحد أسباب الشر وأحد أسباب الوقوع في هذه الفاحشة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما حرم في هذه الشريعة لأنه ذريعة إلى هذه الفاحشة، أن تخرج المرأة من بيتها وهي متعطرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أبي موسى عند الإمام أحمد وغيره وأصله بالصحيح، قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لأن هذا من الدواعي والأسباب التي تستجلب بها أنظار الناس إليها فيشمون منها رائحة طيبة، وهذا أحد الأسباب في أن البعض من ضعفاء النفوس من الشباب ربما تابعوها وآذوها وحصل الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الذرائع والأسباب الموصلة إلى هذه الفاحشة أن تخرج المرأة وهي لابسة تلك الألبسة الضيقة التي تحجم جسدها وعورتها. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات، هي في الظاهر كاسية لابسة لكن تلبس لبسا ضيقا، تلبس لبسا رقيقا يصف عورتها ويصف جسدها، فهي في حقيقة الأمر عارية تعرض نفسها لهذا الوعيد الشديد. معاشر المسلمين، ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظر في هذا الحديث وتأمل فيه، وكيف أن الكثير من النساء في أزمنتنا هذه يتساهلن في أمر حرمه الله عز وجل. يقول أسامة بن زيد: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، أي ثيابا مما يصنع في مصر في بلاد القبط. قال أسامة: تلك الثياب تتميز بأنها رقيقة
قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية. قال فكسوتها امرأتي فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين فقال ما لك لا تلبس القضية؟ قال أسامة إني كسوتها امرأتي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام مرها فلتجعل تحتها غلالة أي شيئا من الثياب الثخينة. مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. أين كثير من نساء زماننا ممن يتعمدن تلك الألبسة الضيقة التي تحجم أجسادهن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أسامة أن يأمر زوجته أن تجعل تحت ذلك الثياب تلك الثياب لأنها دقيقة رقيقة، أن تجعل تحتها شيئا من الثياب الكثيفة، مرة أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، كل ذلك من سد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله عز وجل من هذه الفاحشة. كذلك أيضا مما حرم في هذه الشريعة سدا لذريعة الوصول إلى هذه الفاحشة مصافحة النساء من غير ذوات المحارم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه قال أهون أو قال أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط من حديد ينخر به في رأس المرء أهون وأيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. وكم من الأمور المحرمة في هذه الشريعة لأنها طرق ولأنها ذرائع ووسائل موصلة إلى فاحشة الزنا والعياذ بالله. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحديث عن الأسباب والطرق والوسائل الموصلة إلى فاحشة الزنا والتي هي موجودة في المجتمعات ويتساهل فيها الكثير من الناس، أعني هذه الطرق والوسائل التي يتجاهل الكثير من الناس أنها قد توصله إلى هذه الفاحشة. ومنها معاشر المسلمين التساهل في سماع الأغاني المحرمة، لا سيما الأغاني الماجنة التي هي في هذه الأزمنة كثيرة ومتكاثرة، فإنها تدعو إلى ارتكاب ما حرم الله من الفواحش. وقد قال بعض السلف الغنى بريد الزنا، فهذه الأغاني المحرمة هي من الطرق والوسائل والأسباب الموصلة إلى هذه الفاحشة، وغيرها كثير. ولتعلموا معاشر المسلمين أنه لا يجوز لمسلم أن يتساهل في جانب اتهام أخيه المسلم لهذه الفاحشة، فإن هذا قذف، والقذف يترتب عليه حد في الدنيا، كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بل قال سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فلا يجوز التساهل في قذف مؤمن ولا مؤمنة ولا يجوز كذلك إشاعة هذا الأمر في أوساط الناس بل الواجب على المسلم أن يكف لسانه فيما يتعلق بذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن مما يندى له الجبين ما يحصل من البعض من الرجال حين تحصل خصومة بينه وبين امرأته لا يألو جهدا في إيصال الأذى إليها ربما يتهمها بالزنا والعياذ بالله خصوصا إذا وصل الأمر إلى الطلاق فتجد ذلك الزوج يشيع في المجالس ويتكلم أن هذه امرأة زانية وهكذا وإن لم يكن صادقا عليها فهو قاذف والقذف من كبائر الذنوب بل إنه من السبع الموبقات يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ومعنى الموبقات المهلكات ومنها قال قذف المحصنات المؤمنات حتى وإن كان صادقا عليها لا يجوز له إشاعة ذلك في أوساط الناس وإنما له سبيل واحد عليها وهو ما يتعلق باللعان تحت نظر قاض من القضاء أما إشاعة ذلك في أوساط الناس ونشره هنا وهناك فإن هذا مما لا مصلحة فيه بل هو أقرب إلى إشاعة الفاحشة والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون حتى إن جاء إليك من يخبرك ويقول لك إن فلانا حصل منه كذا وكذا وإن فلانة حصل منها كذا وكذا الواجب عليك أن تزجر مثل هذا الشخص وأن تنصح له بألا يشيع مثل هذا الكلام فإن هذه أمور ومسائل تتعلق بها حدود شرعية والمرء في إشاعتها يعرض نفسه للقذف والقذف من كبائر الذنوب كما تعلمون فالواجب هو أن يكف المسلم لسانه عن مثل هذه الأمور أو غيرها مما حرمه الله سبحانه وتعالى أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واخفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة اللهم وحد صفهم اللهم وانصرهم على أعدائهم والحمد لله.